بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و100 على 68 و800 و3000، وهو الشريط التاسع من شرح العقيدة الطحاوية.
ولم تحد له صفة الكلام هو متى يقال للمتكلم حدث له الكلام؟ إذا كان عاجزا عن الكلام لآفة ما كالصغير الذي لا يتكلم بغيره، والأخرس الذي لا يتكلم بما فيه من الآفة، فإذا زال الصغر وزال هذا المال يتكلم
يقال فلان حدث له الكلام. اي كان الكلام منتنعا عليه ثم تكلم، لا، من كان يتكلم ثم امسك عن الكلام ثم تكلم بعد فتره هل يقال حدث له الكلام؟ لا، يقال تكلم كما كان يتكلم قبل قليل، ولكنه امسك عن الكلام ثم تكلم، اذا فهو متكلم. في حال تكلمه متكلم بالفعل، وفي حال سكوته متكلم بالقوة، أي متمكن من الكلام، وليس الكلام ممتنعا عليه. وهذا يقرب لنا معنى قول الشاعر: ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، أي لم يكن الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عاجزا عن الكلام، فهو قادر عن الكلام، يتكلم إذا شاء كيف شاء ومتى شاء. في هذا رد على المعتزلة والجهمية القائلين بأن هذه الأفعال كلها كانت ممتنعة ثم تحولت من الإنس. وهكذا أفعاله تعالى التي هي من لوازم حياته، وإن تكون حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال القادر على الفعل في كل لحظة، إذا شاء فعل، حي يفعل ما يشاء وإذا شاء. وهذا كلام فيه تكرار، ولكن تكرار موجود إن شاء الله يسبق العلم بسبب هذا التكرار. وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى حق في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، لا عن كلامه ولا عن أفعاله، وعن جميع كمالاته، قادر على الكلام إذا شاء تكلم، قادر على الفعل إذا شاء فعل، لا أحد يقول بينه وبين الكلام وبين الفعل، من الكلام والإرادة والفعل. نعم.
أما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريبا متكلما، وذلك من لوازم ذاته كله من عندكم.
إذا لم يزل حيا قادرا مريبا متكلما إنه
من ذاته. الفعل
لو قال إنه لم يدى الحي القادر كان كلام سكان بدون، ولكن عند نظر إلى موجودة الحريف نشاط التحوية تجح عدة محيطة، ولكن الأخطاء التي في الطبقة الأولى هي والاهتمام ما هي تريد الحديث تقويما الأخ لم يكن ولا تزال الأخطاء. وإن هنا لا معنى إلا إذا قدرنا
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأدب،
من هذا الطرف الأدب،
فإنه لم يزل حيا قادرا مبينا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات، بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل حكمه بأن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن.
وأما التسلسل الملك فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، التسلسل الملك من حيث إمكان الوقوع لا من حيث الوقوع الفعلي، دائما نقيد هذا الآن. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولات رب سبحانه وتعالى من هذا الطرف أي في الأزل في الماضي من حيث الإمكان، ولم تكن مستحيلة بل جائزة، كما تتسلسل في الطرف الأبد، وهذا بالفعل لا بالإمكان فقط بالنسبة للمسلسل، بالفعل لا بالإمكان كما تقدم في عين الشمس. إن أثبتنا إذا كنت فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما يجب فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات، ممكن أي من حيث إمكان الوقوع لا من الوقوع، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، حتى في المخلوق المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل، المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، هذا صحيح، إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له. من أين يأتي الخصم بكلام أصرح من هذا لشيخ الإسلام؟ لأنه لا يكون بدوام المخلوقات في الماضي، وأن كل مخلوق له نهاية له شريك، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. كلام واضح لا يحتاج إلى الشك. فلنكفي عن الحج.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن أبي العلم رحمه الله تعالى: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذلك، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قال:
وأسكانه يقول ابن عبد العزيز
والتسلسل لفظ مجمل لم يجد بنفسه ولا إثباته كتاب ولا سنة، بل كان غير معروف عند سلف هذه الأمة، وإنما عرف هذا الأسلوب وما في معناه الدور والتسلسل والجزء والعرض وغير ذلك بعد أن نفع علم الكلام. فعلم الكلام كما يعلم الجميع لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وقبل ذلك المسلمون في عافية تامة من هذا القول. كتاب الله هو كتاب التوحيد وكتاب الأحكام وكتاب العقيدة وكتاب كل شيء، ليس لديهم كتاب يعرف باسم كتاب التوحيد حتى يدرس، ولكن السلف الذين حضروا أيام الأهواء والفتن اضطروا إلى أن يؤلفوا كتبا تعتبر كتبا دفاعية للدفاع عن العقيدة، واضطروا بالتالي أن يستعملوا أساليبهم ليخاطبوا الناس بما يفهمون. من هنا دخل لفظ التسلسل على كثير من أتباع السلف، ثم التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم واجب وممتنع وممكن. التسلسل في المؤثرين حال ممتنع لذاته، معنى المؤثرين اي في الموجدين والخالقين، ويوجد خالق بعد خالق الى ما لا نهايه، هذا محال ممتنع، بل لا خالق الا الله. وهو ان يكون المؤثرون كل واحد منهم استفاد تاثيره مما قبله إلى غاية إلى لا نهاية، وهذا مستحيل لذاته ولا يبحث فيه، لأن الإيمان بأن الله وحده هو خالق كل شيء ولا خالق غيره، هذا ما يجب على جميع المسلمين المتعلمين وغير المتعلمين. وتسلسل الواجب ما دل عليه العبد والشر من دوام أفعال رب تعالى في الأبد، ومن أفعال رب لا تنقطع مستمرة في الأبد، ومن ذلك إيجاده النعمة المختلفة لأهل الجنة نعمة بعد نعمة، وهذا شيء يجب الإيمان به. فالتسلسل في هذا الطرف واجب، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أعدد لهم نعيما آخر لا نفاذ له، وهذا الاعتقاد واجب، أي نوع من التسلسل الواجب. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، وهذا واجب في كلامه، ولكن بحيث أن يعتقد أن لكل حادث أول، أن الحوادث لها أول، لا يوجد حادث لا أول له، اسم الحادث نفسه لفظ الحادث يدل على أن كل ما سوى الله حادث محدث بعد أن لم يكن، وأنه من الممكنات لا من الواجبات. وهذا اللفظ قد يوهم قوله وأن كل فعل منسوب بفعل آخر، هذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، لأنه يتكلم بالمشيئة كذلك يفعل بالمشيئة، ولم تحدث له صفة الكلام في وصفه بعد أن كانت ممتنعة عليه، لابد من هذا القيد، لم يزل أي لم تحدث له صفة الكلام في وصف بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، بل الكلام دائما ممكن له أن يتكلم إذا شاء ومتى شاء. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته أنها مستمرة، يفعل إذا شاء، لم يكن الفعل يوما ما في وقت من الأوقات في ثانية من الثواني لم يكن ممتنعا عليه حتى تحول بعد ذلك من الامتناع إلى الزوال. فإن كل حي فعال في إرادة، إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، والفرق بين الحج والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال أفعاله تتكرر، أنه يفعل سبحانه وتعالى بمشيئته. قال عثمان بن سعيد: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، أن يكون الكمال مستنعا عليه. هذا معنى التعظيم، ولا يلزم من كلام الشارع لم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله على استمرار الفعل واستمرار الكلام بدون انقطاع، بحيث لا يكون من أول بحيث لا يكون من فعل بداية. لا يلزم هذا، بل المراد كما قلنا غير مرة أن الفعل لم يكن ممتنعا عليه، بل هو جائز فممكن، وفي إمكانه أن يفعل في كل وقت شاء. كذلك الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، أي في طرف الأبد، كما تسلسل في طرف الأبد أي يتسلسل في طرف الأزل. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد. أما التسلسل في طرف الأبد بدون نهاية فهذا شيء مسلم، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما لا بد أن تكون هنا شرط، وذلك من لوازم ذاته. هذه إلا مبادرة، بل حتى في المخلوق الذي يفعل أكمل من المخلوق الذي لا يفعل. المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، وهو الذي يعطي الكمال لمن شاء، وأعطى خلقه الكمال بالكلام والعلم، فهو أولى بهذا الكمال، أولى بالكلام، أولى بالعلم، أولى بالسمع، وبجميع صفاته، فصفاته كلها كمال. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. هذه الجملة مهمة جدا، ينبغي أن يفهم طالب العلم. ولا يلزم من هذا أي من قولنا جواز التسلسل من طرف الأزل، لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، بل كان الله ولا شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى ووحده الذي لا أول له، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أولا، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له. وإن جاء بعد هذا كلام يوهم بأن الشارع يرى تسلسل الحوادث في الماضي بلا نهاية، وأنه قد توجد مخلوقات لا أول لها، إن جاء كلام فهذا أو تقدم هو يوهم هذا، هو كثير في هذا الكلام في هذا الكتاب، ينبغي أن يقيد بمثل هذه الجمل. وهذه العبارات مرت غير مرة، وتأتي أيضا كما تقدم بعض الكلام الذي يوهم وأخذ منه الخصم الحمل على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يرى قدم العالم، ولم يكن أحد بقدم العالم غير الفلاسفة، ولكن قد يوجد في كلامه ما يوهم بأن المخلوقات متسلسلة في الماضي بلا نهاية. ولكن إذا جاء مثل هذا الكلام الذي يفسر كلاما مبهما وهو قول، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الحق معه، إنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، فالخالق سبحانه لا أول له، وهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذا الكلام صريح غاية الصراحة، لا ينبغي أن يكون هناك لفظ، يجب أن نعتقد كما يعتقد جمهور المسلمين بأن كل مخلوق له بداية، لا يوجد مخلوق لا بداية له ولا أول له. وإن وجد كلام يوهم هذا كما قلنا يجب أن يفسر بهذا.
قالوا وكل قول سوى هذا فالطريق العقل يرده ويثني ببطلانه، وكل من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل يتمه احد امرين لا بد له منهما، اما ان يقول بان الفعل لم يزل ممكنا، واما ان يقول لم يزل واقعا، والا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم ان الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو اراده لم يمكن وجوده، بل فضل ارادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشر والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كان من بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو معالي
قالوا وكل قول سوى هذا وهذا الذي تقدمه هو أن كل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن، كل قول سوى هذا فطريق العقل يرده ويقضي ببطلانه، هذا مكمل من كلام الذي تقدم أن قلناه. وكل من اعترف بأن الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له من أحد موقفين، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا أي لم يكن مستحيلا في لحظة من اللحظات بل هو دائما ممكن، إما أن يقول هذا فهذا هو الحق، إن الفعل ممكن دائما وأبدا، وأن هذا الإمكان لا بداية له، الإمكان ليس له بداية، ما من وقت يمر إلا والإمكان واقع فيه، فرق بين الإمكان وبين وقوع الفعل. وإما أن يقول لك لم يزل واقعا، لم يزل الفعل واقعا بلا بداية، وهذا غير صحيح، لأن النصوص ترد هذا، كان الله ولا شيء غيره، وكل ما سوى الله له بداية، إذا الاستمرار في الماضي من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع. وإذا لم يكن هذا قولا تناقض تناقضا بيننا، وهم القائلون بأن الفعل كان ممتنعا، لم يقولوا ممكنا بل قالوا كان ممتنعا، ومع ذلك يتهمون الله تعالى بأنه على كل شيء قدير، كيف يكون على كل شيء قديرا إذا كان الفعل ممتنعا في وقت من الأوقات ثم تحول من الإمكان من الاستحالة إلى الإمكان، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، ما فائدة إيمانكم بأن الله لم يزل قادرا على الفعل مع اعتقادكم أن الفعل ممتنع لذاته؟ هذا قول المعتزلة والجهمية القائلين بأن الفعل ممتنع لذاته، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الجواز إلى الإمكان الذاتي فيما بعد بدون محول، لو أراده لم يمكن وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان بزعمه لم يزل قادرا على الفعل، ولكن لما كان الفعل ممتنعا لذاته لو أراد الله لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. وهذه القاعده كل من اعرض عن الكتاب والسنه ولم يتقيد بالوحي لا بد ان يتناقض، يتكلم كثيرا وفي اثناء كلامه يتناقض، الذي كلامه دائما موزون، الذين يتمسكون بالكتاب والسنه ويتكلمون في ضوء نور الوحي هم الذين لا يتناقضون، لأنهم لا يتكلمون إلا من باب البيان والتبسيط ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، أما هؤلاء لا بد أن يتناقضوا، وليس هناك تناقض أفظع من هذا التناقض، الإيمان بقدرة الله تعالى ثم زعم بأن الفعل منفرد عليه. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل معا، لأن العقل الصريح لا يخالف النقلة هذه قاعدة قررها علماء السلف. هي قاعدة مسلمة عند الجميع، عند جميع العقلاء، أن العقل الصريح السليم من الآفات والتشويش لا يخالف النقل الصحيح، يجب أن يوافق، ولكن النقل هو الأصل والأمر تابع له لا العكس. عند علماء الكلام العكس هو الصحيح، أن العقل هو الأصل وأن العقل هو الأصل وأن النقل تابع له. النقل يعرض على العقل عنده، ما وافق العقل فقبله قبل، وما رده العقل وما توقف فيه العقل توقف فيه. هذه قاعدة عندهم تكاد أن تكون قاعدة مضطردة عند علماء الكلام، وهي قاعدة باطلة تصطدم مع الأصول وترد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن ما جاء من عند الله هو الحق، سواء كان وحيا يتلى أو وحيا لا يتلى، ولكن يجب العمل بالحق. هذا هو الحق. والعقل آلة، آلة يستعين بها العاقل على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك دليل قائم في ذاته خلاف الوحي. الخير كله ينحصر في الوحي، والاستدلال كله ينحصر في الوحي، ثم العقل الصريح السليم الصريح لا يخالف المقصود. أن كل ما سوى الله، والمقصود أن الذي دل عليه الشر هو العقل السليم، أن كل ما سوى الله تعالى مجدد كائن بعد أن لم يكن. وهذا كلام يقر حتى العوام، كل من بقي على فكرته السليمة. لو سألت هل هناك شيء غير مخلد وغير مخلوق إلا الله، تقول لا، كل ما سوى الله مجدد مخلوق، لا يتردد أحد في هذا حتى يدرك علم الكلام ويصاب عقله وفهمه. بعد ذلك يبدأ في هذا التشويش، وإلا قبل ذلك القضية قضية فكرية يسلمها كل عام. أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، وليس في الشرع ولا في حكم ما يثبته، بل كلاهما يدل على نكير جملة. هل يجب أن تفهم على ما تقدم أي بعد تقييد هذه الجملة للكلام؟ أما قول الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل، متى يقال إنه معطل عن الفعل؟ إذا قيل بأن الفعل غير ممكن له، إن الفعل مستحيل عليه على الرغم من وجود القدرة، إن الفعل مستحيل. هؤلاء هم الذين يثبتون بأن الله كان معطلا عن الفعل ثم فعل. أما ما يعتقده أنباع الرسل من المسلمين واليهود والنصارى كما تقدم، فرب سبحانه وتعالى لم يزل فعالا إذا شاء يفعل بإرادته ومشيئته، ومن كان قادرا على الفعل لا يقال انه معطل عن الفعل حتى في حال عدم مباشره الفعل. كذلك المتكلم القادر على الكلام في حال سكوته وامساكه عن الكلام لا يقال انه معاجز عن الكلام ومعطل عن الكلام، وانما يقال ذلك بالنسبه لمن يمنعه مانع من افه كالصغر والخلق وآفة أخرى تمنع من الكلام. كذلك من يمنعه العجز عن الفعل يقال كان معطلا عن الفعل، ثم لما تحول الفعل عن الامتناع إلى الجواز فعل. هذه العقيدة الفاسدة. أما اعتقاد لأن الله تعالى فعال بإرادته إذا شاء فعل وإذا شاء أمسك عن الفعل، هذا هو الذي يجب الإيمان به. يفسر هذا الكلام بهذا، أما قول رب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرح ولا في العدل ما يثير القلقان ويدل على نفير. هذا كلام واضح ان شاء الله. وقد تأول أهل المعالي في إكشامه وغيره من المضارع المتسلسل في الماضي فقالوا إنك لو قلت لا أعطيك درهما إذا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممكنا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما، وتجعل الماضي قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحكم في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يحكم المستقبل وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله الماضي فإن هذا ممكن، والأعطار من المستقبل ابتداء من المستقبل، والمعطي الذي له ابتداء من سهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
وجود ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
يقول الشارع وقد أورد أبو المعالي في الشارع أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المعروف بإمام الحرمين الجويني، وهو أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي، وقد يبالغ فيه الشافعية ويقولون لو كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لكان أبا المعالي، من كثرة علمه وسعة اطلاعه سمي إمام الحرمين، على الرغم من أنه لم يكن إماما يوما ما، ولكنه كان مدرسا بمكة، ثم في طريق عودته إلى بلاده ما وراء النهر مر على المدينة ومكث في المدينة فترة من الزمن ثم سافر. والناس في الخارج من مكث في الحرمين مدة من الزمن ثم يسمونه المفتي أو يسمونه إمام الحرمين، فنال هذا اللقب وهو لم يكن إماما لا في هذا الحرم ولا في ذاته، ولكن معروف بالعلم وسعة الاطلاع إلا أنه حلبي، حلبي من الذين ندموا في آخر حياته،
ولا في ذاته الذي يتستفاد من الفائدة. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أولى لها من القائلين بحوادث لها فولاها فأظهر بالصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
قوله في قول الشيخ ليس منذ خلق الخلق استفادت ما الخالق، هكذا نسخة، والنسخة الأخرى ليس بعد خلق الخلق استفادت ما الخالق، المعنى واحد. ولا بإحداث البرية استفادت ما الخارج، وكلام الشيخ ليس بحاجة إلى الشك، فالله سبحانه وتعالى قدير بأسمائه وصفاته، ليس شيء من صفاته أو أسمائه مفردة وجد بعد أن لم يكن، بل الرب سبحانه وتعالى يسمى خالقا قبل أن يخلق، ويسمى الخالق قبل أن يحدث البرية،
فهو سبحانه وتعالى قدير بأسمائه وصفاته. ويقول الشارع معلقا على هذا الكلام فأهل كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي أي من حيث الوقوع لا من حيث الإمكان. ويأتي في كلام الشيخ ما يدل على أنه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل عندما يتحدث عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان بالفعل الآن لا كما تقول المعتزلة وأنهما يخلقان فيما بعد ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. عندما يأتي هذا الفحص يثبت الشيخ على أنه يثبت تسلسل الحوادث في المستقبل. منح تسلسل الحوادث في الماضي بحيث الوقوع وإثبات تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوقوع هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل هو الذي عليه أتباع الرسل جميعا كما تقدم في كلام الشارع نفسه. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم وكما سيأتي. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي أي من حيث الإمكان في الماضي والمستقبل الذين يرون بأن الفعل كان ممتنعا على الله تعالى ثم تحول فيما بعد من الامتناع إلى الجواز. وأما في المستقبل أن الجنة والنار أبيدان وتقنيان هذا قول المعتزلة قول باطل أي من تسلسل من حوادث في الماضي ولو من حيث الإمكان ومنع تسلسل الحوادث في المستقبل من حيث الوجود والوقوع هذا قول فاسد وهو قول الجهمية ومن اختلف مذهبه. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب اليه جمع واتباعه وقال بصناع الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ وسيأتي بعد تقريبا في صفحة 400 وما بعد من هذه الصفحة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أذهب بالصحة من قول من فرق بينهما العكس هو الصواب. بل الحق التفريق بين الأمرين لا كما قال الشارع كلام الشارع هنا يرده كلامه الماضي وكلامه الذي سيأتي. وهذا مما جرى على شيخ الإسلام ألسنة خصومه حتى اتهموه بالقول لأنه يقول بحوادث لا أول لها وربما زعم أنه يقول بقدم العالم مثل هذه العبارة هي التي أوجبت هذا الإتهام. وكلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كتب ردت إليها الأيدي لا يستبعد أن تكون مثل هذه العبارة مدسوسة على الشيخ في كلامه. ونقل الشارع من كلام شيخ الإسلام في المنهاج. وإلا هذه الجملة وما يشبه هذه الجملة من الكلام الذي تقدم الذي علمنا عليه والذي سيأتي يوجد أن الشيخ يقول أو الشارع يقول ومن نقل كلاما في حوادث لا أول لها وهذا كلام فاسد. لفظة الحوادث ترد أولا وقبل كل شيء قبل أن نقول أدلة من الكتاب والسنة من التناقض جدا أن يقال هذا شيء حادث ثم يقال لا أول له. لا معنى لهذا الكلام. الحادث هو ما حدث بعد أن لم يكن. كيف يكون حادثا وفي الوقت نفسه يقال لا أول له إذا لم يكن؟ إذا قيل إنه لا أول له لم يكن حادثا. ما لا أول له ليس بحادث
كل هذه له بداية. وتكثر في كلام الشارع أن كل ما سوى الله مخلوق مهدث وجد بعد أن لم يكن، هذا هو الحق. فهذه العبارة هنا عبارة غير سليمة. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، بل الحق هو التفريق بين الماضي والمستقبل. التفريق هذا بالنسبة للإمكان، الحوادث لا أول لها في الماضي من حيث الإمكان، ما يمر وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات وثانية من الثواني إلا والإمكان حاصل، لأن الله قادر على أن يفعل في كل لحظة وفي كل وقت. لم يكن الفعل ممتنعا عليه يوما ما ولحظة ما. إذا من حيث الإمكان لا أول للحوادث، أما من حيث الوقوع لا أول. والقول لأنها لا أول لها من حيث الوقوع قول باطل، فليكن القائل من كان. ونسبة هذا القول إلى بعض أتباع السلف شيخ الإسلام ابن تيمية قول مذكور، كلام مستريح يرد هذا الكلام، يخشى أن تكون عبارة مدروسة في كتبه، وإن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون كلاما. إذا البحث هنا كالآن، القول بأن الحوادث كانت ممتنعة، الأفعال الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز باطل، هذا قول جهم وأتباعه. القول بأن الحوادث لا أول لها من حيث الوقوع والوجود في الماضي قول باطل. ما هو الحق والصواب؟ أن يقال إن الحوادث لا أول لها من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ويخلق ويوجد في كل لحظة كاللحظات، ولم يكن الفعل ممتنعا عليه قط. هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، بل مذهب جميع المسلمين ما عدا الفلاسفة. الشارح يعجل هذا فيقول إنه سبحانه لم يزل حيا لم تلد، والفعل من لوازم الحياة كلام سليم أيضا. إذا النتيجة فلم يزل فاعلا لما يريد، هذا كلام حق، فلم يزل فاعلا لما يريد إذا أراد، إذا أراد فعل، وإذا أراد أمسك عن الفعل. وكما تقدم في حال الفعل من الإيجاد والخلق يعتبر أو يسمى فاعلا بالفعل، وفي حال إمساكه بمشيئته وإرادته سبحانه وحكمته عن الفعل فهو فاعل بالقوة. هكذا تقدم الكلام في صفة الكلام في حال تكلمه عندما يخاطب القيامة فهو متكلم بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكلام بمشيئته لا عجزا عن الفعل ولا عجزا عن الكلام ولا لوجود مانع، ولكن حكمة منه إذا أمسك عن الكلام هو متكلم بالقوة. وضرب مثل الشارح نفسه لهذا فيما تقدم، حيث قال إن الإنسان الذي كان يتكلم في الأرض ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم بعد ذلك لا يقال إنه حدث له الكلام، بل يقال كلامه متجدد، تكلم ثم سكت ثم جدد الكلام فتكلم. لا يوصف في هذه الفترة التي بين الكلامين، لا يوصف بعدم الكلام وبالعجز عن الكلام. من الذي يقال في حقه حدث له الكلام؟ من كان الكلام ممتنعا عليه،